إذا تمكن من الإنسان الحل للطبيب، اذهبي إلى الطبيبة واستشيريها ويكتب لك علاج طارد للوسواس القهري. طيب لو تلفظت تحتي الوسواس القهري بألفاظ كده ولا كده، يعني أسأل الله عز وجل أن يغفرها لنا ولك. رسالة الأخت منتخبة كانت تقع في أمر حرام وبعدين تابت، لكن هي بتقول أنا تبت بعد ما يعني بعد خراب ملطة كما يقولون. أختي استغفر الله سبحانه وتعالى وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، واعلمي أن الله سبحانه وتعالى لا يرد توبة التائب إذا تاب وعاد ورجع إليه. لو سمحت يا شيخ ممكن تتكلم عن كيف نقضي الأجازة؟ سأتكلم الآن عن هذه النقطة بالذات، لأنه إحنا في الأسبوع الماضي اتفقنا أنه يكون الحوار في حلقة اليوم عن كيف نقضي الأجازة وكيف يعني يهتم الإنسان بوقته. الوقت هو أعز ما تملك، يعني قديما كانت الحكمة تقول الوقت من ذهب، والله الوقت أثمن من الذهب، لأن الوقت هو الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى الوقت وإلى أهمية الوقت في مواطن عدة في القرآن الكريم. تجد مثلا الله سبحانه وتعالى تكلم عن الفجر، فجاء قول الله عز وجل في سورة كاملة تسمى بسورة الفجر، قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. فهنا تجد أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الفجر، أيضا تكلم الله عز وجل عن الضحى، فقال هذه أوقات، فقال سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيضا تكلم الله عز وجل عن الليل وعن النهار، فقال الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. تجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن العصر، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهنا إشارات إلى الاحترام الكبير والتقدير المهم جدا لوقت المسلم، وإنه المسلم لا يترك الوقت يمر عليه هباء منثورا، لأنه أنت الآن هتضيع وقتك. هتضيعه في إيه؟ هتضيعه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فماذا يحدث لك؟ تعال نشوف كده الحوار ده لما يجي واحد ظالم يقف يوم القيامة يتحسر على فوات الوقت وعلى ضياع الوقت، هتلاقيه يقول إيه؟ هتلاقيه أول ما يقف هيقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله، أمال يعني إيه حياتي؟ هو اللي انت فيه ده اهتمامك بهذا الوقت حتى تصل إلى الوقت المطلوب منك في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، اهتمامك بالوقت اللي ربنا ادهولك النهاردة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ابنك الصغير أخذ أجازة من يوم أو من يومين أو من ثلاثة أو من أسبوع أو من أسبوعين، عملت فيه إيه؟ أو عمل إيه؟ بص في الشارع هتلاقي كل أطفالنا بيلعبوا في الشوارع أو بيروحوا يعملوا مشاكل، مما يحدث مشاكل كبيرة جدا من الاحتكاكات و طيب ما بدل ما أولادنا نضيع عليهم وقت الأجازة ونضيعه على شبابنا ونضيعه علينا وعلى أمتنا وعلى اقتصادنا، ما نبدأ نبص على أهمية الوقت ونقول أفكار نستطيع من خلالها أن إحنا نقضي الأجازة قضاء يرضي الله سبحانه وتعالى، وتكون في طاعة وأكون أنا مستريح ومبسوط، وأبدأ أبص لقيمة الوقت اللي أنا ربنا أداني إياه. رب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ ربنا أدهولك، الصحة ربنا أدهالك، فدلوقتي إحنا هنشتغل فيها إزاي؟ ولذلك أنا هقول لك على حاجة مهمة جدا نبدأ نركز مع بعض. هنشوف قالوا عن الوقت العلماء دول والمصلحين وأهل العلم وأهل الفضل والسلف الصالح بدأ يتكلم عن الوقت. خد مثلا سفيان اليماني بيقول كلام خطير جدا، والله عبارة تهز القلوب هزة. كل واحد فينا دلوقتي يبدأ يراجع نفسه، كل واحد فينا دلوقتي الليلة دي يبدأ يراجع نفسه في مسألة الوقت وضياع الوقت عليه. سفيان بيقول إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه. إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه. إن أنت تلاقي نفسك مشغول بإيه؟ ماتش كورة، ومشغول بكلام فاضي لا يعود عليك بالخير ولا بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه، إن العبد يكون مشغول بحاجة ما فيش منها منفعة وما فيش من وراها فايدة بالنسبة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. فانت بالله عليك، بالله عليكي انت المسلسل اللي انت بتضيع وقتك عليه، بتقعد قدام التلفزيون ساعة وساعتين وثلاثة، والمسرحية اللي انت بتضيع وقتك فيها ترضى ربنا؟ دي اول علامة لازم تقفي مع نفسك كده، يا نهار ابيض ايه ده، هو يعني ربنا يكون معرض عني لو انا بضيع وقتي في حاجة ما تنفعنيش؟ بس يا شيخنا انا مسلسل حلو ده، انا بتعلم فيه قصة حلوة وبتاعه، وبتعلم فيه مشاكل وحل مشاكل. ايه بما لا يرضي الله؟ بالرقاب العارية والشعور الظاهرة والميك اب، ونعلم بناتنا اللبس الفاسد والفاجر وما لا يرضي الله؟ إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه، إن أنت تلاقي نفسك أو تلاقي نفسك مشغول بحاجة ما فيش من وراها فايدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. والفايدة دي ممكن لو جات لك في الدنيا ممكن تضيعك، دي علامة من علامات إعراض الله عز وجل عنك. بدل ما تروح تضيع وقتك تستفيد بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما يعود على دينك وعلى وطنك وعلى عقيدتك وعلى مجتمعك وعلى أهل بيتك وعلى أسرتك وعلى نفسك بالخير والفائدة في الدنيا والآخرة. يبقى أول كلام أنا بقف معه النهاردة كلام سفيان اليماني، إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه. فلو أنت مشغول بحاجة ما تنفعكش يبقى ده علامة من علامات إعراض الله عز وجل عنك، فأنت اسأل نفسك وجاود. الشيخ ابن القيم بيقول يا ترى ضياع الوقت، خلوني بقى معاكم الحتة دي بقى، ممكن أخرها لآخر حلقة. طب هنسأل سؤال، إيه رأيكم، ضياع الوقت أشد ولا الموت أشد؟ ضياع الوقت أشد ولا الموت أشد؟ يا ترى أيهما أشد؟ والشيخ ابن القيم له كلام في النقطة دي وفي المسألة دي. طب أنا هجاوب على النقطة دي بالذات بس في نهاية الحلقة، إن يا ترى ضياع الموت، إن ضياع الوقت أشد ولا الموت أشد من ضياع الوقت. قال أحد السلف إذا أتى علي يوم، لو جه علي يوم علشان بتاخد أجازة، وشبابنا ياخد الأجازة وبعدين يروح يعمل إيه؟ يروح يقعد يلعب ويضيع 3-4 شهور من عمرك من غير أي فايدة ومن غير أي مصلحة تعود عليك وعلى وطنك وعلى دينك وعلى مجتمعك بالخير. وقت ميت بتقتله، تنام طول النهار تصحى طول الليل تتابع الماتشات تتابع المسلسلات. يا ترى كل شوف الراجل ده بيقول إيه بقى؟ بيقول أحد السلف إذا أتى علي يوم لم أزدد فيه علما ولم أزدد فيه هدى فلا بورك لي في طلوع شمس هذا اليوم. الرجل بيقول إيه؟ أنا النهاردة لازم أزداد علم جديد ولازم أزداد هدى جديد، ولو حصل إن أنا جه يوم وطلعت شمسه وأنا لم أزدد علما ولم أزدد هدى يبقى لا بورك لي في شمس هذا اليوم، يبقى اليوم ده ما فيهوش بركة بالنسبة لي، يبقى تراجع نفسك. الشيخ ابن الجوزي رحمه الله قال لولده، بيعلم ابنه بيعلمنا بقى الكلام ده، بيقول له إيه؟ اعلم بني أن الأيام تبسط ساعات، الأيام بتولد ساعات والساعات تبسط أنفاس، بتتنفس وقت لحظة في لحظة دقيقة في دقيقة، مرت ساعة مرت ساعتين 3-24 ساعة، اليوم خلص اليوم عدى، بعد كده اليوم الثاني في الأسبوع، الأسبوع خلص الأسبوع الثاني والثالث والرابع، الشهر خلص الشهر الأول والثاني، السنة خلصت وهكذا. وتيجي هنا تلاقي قاعدة مقلوبة معكوسة، هي قاعدة إيه؟ قاعدة الاحتفال بعيد الميلاد. جرى إيه عم الشيخ؟ هو الاحتفال بعيد الميلاد حرام؟ هو انتوا ايه يعني لما اجمع الولاد ونقعد نفرح شويه ونغني للولد شويه ونولع له شمعتين هي دي كمان حرام؟ ايه الحرام في كده يا عم الشيخ؟ لا بنجيب حاجه حرام ولا بنغني اغنيه حرام. الحرام في ذلك ان هذا الفعل لا يفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نخالف اليهود والنصارى في افعالهم وفي اعيادهم، وده من شعائر النصارى، هم اللي بيعملوا كده، اليهود والنصارى يقعدوا يحتفلوا. وبعدين في غلط انت فاهمه، هو انت مفكر انك لما يمر عليك سنة انك بتكبر بتزداد؟ ده انت بتقل. قال ايه يا شيخنا، هو الواحد عنده 5 سنين السنة الجاية بقى عنده 6 سنين زاد كبر، ده بينقص. انت عمرك 50 سنة خدت منهم 40 سنة، ف فضلك 10 سنين بتحتفل بإيه؟ بتحتفل باقتراب القبر بتاعك، بتحتفل باقتراب دخولك للصندوق، ما تعمل له حاجة حلوة علشان تبدأ تقدم عليه. شوف الشيخ ابن الجوزي بيقول إيه: بني إن الأيام تبسط ساعات، وإن الساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. بالله عليك، لما ربنا يدي لك أيام كل يوم خزنة، وتيجي تبص يوم القيامة عشان الخزنة تتفتح وتطلع منها بقى الجواهر بقى اللي هترفع مكانك وقدرك، تيجي تتفتح تلاقي فيها ماتشات كورة، ايه اللي انا عملته ده، تحزن. تيجي تفتح الخزنة بتاعتك تلاقي فيها مسرحيات، تلاقي فيها مسلسلات، تلاقي فيها 50 ساعة بتقضيهم، 24 ساعة في اليوم بتضيع منهم 48 ساعة كلام في التليفون مع جارتك عن القيل والقال، وفلانة عملت وفلانة خلت وفلانة سوت وفلان اتجوز فلانة وفلانة اتطلقت من فلان وفلان شبك فلان. انت مالك بتضيع وقتك ليه في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فلانة نجحت ولا ما نجحتش؟ انت مالك؟ خليكي في حالك وفي مصلحتك. ربنا سبحانه وتعالى نعتبر ان كل يوم يا جماعة خزنة، وهنروح يوم القيامة نستنى الخزنة دي تتفتح. اول الخزنة دي ما تتفتح وتيجي تبص فيها كده تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها مسلسلات، المسلسل الفلاني. فاكر المسلسل اللي كانوا الولاد بيسمعوه كان مكسر الدنيا وجاي عشان يضرب اخلاق ويفسد اخلاق شبابنا وبناتنا، والكل عمال بيس ايه الكلام الفاضي ده وايه ده سبحان الله العظيم. طب ما تهتم باللي ربنا ينفعك بيه، بدل ما تضيعي اوقاتك في الحرام، وبدل ما الخزنة تيجي تتفتح يوم تلاقيها فاضيه او تلاقي فيها بلاء وتلاقي فيها معاصي وتندمي. فالشيخ ابن الجوزي بيقول له ابنه ايه؟ بيقول له خلي بالك يا ابني، الانفاس دي خدم، فاوعى الخزنة تتفتح يوم القيامة وما تلاقيش فيها حاجة وتقوم تضيع عليك والعياذ بالله. وبيقول له ايه؟ بيقول له انظر كل ساعة من ساعاتك، بص في كل ساعة من ساعاتك ايه اللي بيحصل. انظر كل ساعة من ساعاتك تمر عليك بماذا تذهب، فلا تودعها الا الى اشرف الاماكن. ما تودعيش ساعة من عمرك الا الى اشرف الاماكن. ساعة بتموت من عمرك، اللي بيموت بناخده بنغسله بنكفنه في الثياب البيضة وبنحطه على المحمل وبنشيله ونحطه في قبره. الساعة اللي انت بتموتيها هترميها فين؟ هترميها قدام المسلسلات؟ ولا هترميها في القيل والقال؟ ولا هنرميها في الحرام؟ ولا هنرميها فيما يعود بالنفع علي والمصلحة؟ فهو الشيخ ابن الجوزي بيقول له ايه؟ وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودعها إلا إلى ما تحب، إلا أشرف الأماكن. لا تودع الساعات دي إلا إلى أحسن الأماكن. يبقى خلي بالك من النقطة دي، ولا تهمل نفسك. خلي بالك ما تهملش نفسك. وبعدين وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه. عود نفسك أشرف حاجة في العمل وأحسن حاجة في العمل. وابعث إلى صندوق قبرك، القبر بتاعك بقى، وابعث إلى صندوق قبرك ما يسرك الوصول إليه. إيه إحنا ليه بنكره القبر؟ لو إحنا سألنا كل واحد دلوقتي بتكره القبر ليه؟ هيقولك لأن أنا في الماضي حياتي كلها ربنا يستر عليا فيها. طب لو احنا بقى استبدلنا بقى السواد الجوانب السيئة دي بجوانب طيبة نيرة مضيئة، علشان ابدأ اخلي الصندوق بتاعي، الصندوق اللي انا هتحط فيه، اللي انا هكون محبوس فيه، اللي هتحط فيه وساعة ما هتحط فيها هتبقى ليلة طويلة جدا صباحيتها القيامة. يبقى ايه رأيك لو احنا حطينا في القبر ده او بعتنا له الحاجة اللي تخليني اروح هناك، اللي تخليني احب ان انا اروح هناك؟ هو ده اللي احنا عايزين نركز عليه. ده كلام الشيخ ابن القيم لابنه. الفخر الرازي، الامام الفخر الرازي يقول: والله اني لاتاسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم. الوقت اللي بيعدي علي انا بتاسف وبحزن جدا عليه. ليه؟ هو امتى الوقت ده؟ ده مش وقت بيسمع فيه ماتش كوره، ده مش وقت بيسمع فيه مسرحيه، ده مش وقت بيطلع يقعد فيه مع جيرانه، لا 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 خالص. ده الوقت ده بيقول ايه؟ وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز. أنا زعلان جدا الوقت اللي بيفوتني وما بقرأش فيه وما بتعلمش فيه. يا نهار أبيض. قالوا له ليه؟ قال لهم أصلا لما بقعد أكل ما بعرفش أذاكر، فطول ما أنا قاعد الربع ساعة اللي أنا باكل فيها بيحصل عندي إيه؟ ما بعرفش أكل. ليه كده؟ قال لك أصلا ما هاكل إزاي؟ ما أعرفش أشتغل في الذكر وفي العلم وأنا باكل، فالوقت ده بالنسبة لي صعب جدا. ويبقى حزين جدا الوقت ده بيعدي. الشيخ ابن مسعود رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول اني لامقت الرجل، انا بكره الراجل مين بقى؟ ان يكون فارغا، ليس في هو في عمل الدنيا او في الاخره او في عمل الاخره، انا امقت الرجل. ده الشيخ ابن مسعود رحمه الله يقول اني لامقت الرجل يكون يكون فارغا، لا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الاخره. فانت بالله عليك انت فين بالظبط؟ انت في عمل الدنيا ولا في عمل الاخره؟ وهل انت بتبدا تعد بقى الاعداد الطيب؟ ولذلك الشيخ الحسن البصري يقول ايه؟ يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك. الجماعه اللي بيحتفلوا بعيد الميلاد ذهب سنه من عندك، ذهب بعضك. بتحتفل بايه؟ ما تحتفلش بعيد الميلاد، مش حاجه عندنا اسمها احتفال بعيد الميلاد، مش حاجه اسمها الانضباط بضوابط الشريعه الاسلاميه. الوقت بيعدي عليك، طيب بكره بكره ان شاء الله هعمل الموضوع ده، ان شاء الله السنه الجايه، ان شاء الله ما يحيينا ربنا بعد سنتين ثلاثه. بعض السلف يقول انذرتكم سوف، خلي بالكم انا بحذركم من سوف، سوف دي هتخرب بيتكم، هتضيع الوقت عليكم. ايه احفظي لك ايتين النهارده لا ان شاء الله بكره 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 الشهر الجاي الشهر الجاي اللي بعد الوقت. طب بقول لك السنه الجايه ان شاء الله يا شيخنا، ان شاء الله السنه الجايه انا هتعجب، ان شاء الله لما ربنا يكرمني كده واتجوز انا هلبس النقاب يا شيخنا، ان شاء الله لما ربنا يمن عليا بس واتجوز ان شاء الله انا هلبس النقاب واكون احسن واحده في الدنيا كلها. لا حول ولا قوه الا بالله، اغتنم الفرصه اللي انت فيها دلوقتي، سوف دي هتدمرك، هتضيع وقتك، هتضيع عليك الفضل كله، الحقيقه دلوقتي عشان الفرصه دي ما تعديكيش. ايضا شوفوا الناس دي كانت بتحافظ على وقتها ازاي علشان احنا نبدا نتعلم احنا كمان. داود الطائي كان وهو بياكل ما كانش ياكل زينا، لا والله، كان يستف الفتيت، كان يجيب الاكل الخبز يفته ويطحنه ويسفه ياكله بسرعه. ليه يسفه؟ ليه؟ بيقول بين سف الفتيت اللي انا بفته ده هو واكل الخبز مقدار قراءه 50 آية. يا الله يا الله، ده الفيلم بيقعد 2 ساعة و3 وانت قاعده، ويقعد يقولوا لك مش هتعرفي تغمض عينك، هتفضلي طول الليل والنهار مبرقه عينك كده. طب فين قران ربنا؟ طب فين العلم والسنه والحديث والتفسير؟ الولد ده قاعد يلعب في الشارع وسايباه، الصيف كله يخلص عليه وما حفظش كلمه من القران، وانت ولا هنا خالص. ولذلك داود الطيولي كنت استف الفتيت، يجيب الاكل يفته ويطحنه ويسفه. يقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لهم علشان بين سف الفتيت، سف الاكل ومضغ الخبز مقدار قراءة 50 آية. عايز اقرا، عايز اخلص بسرعه الاكل بسرعه عشان خاطر اروح اقرا واشتغل. ولذلك هو كان بيعمل كده. يا سبحان الله العظيم، واحنا نضيع نقتل اوقاتنا، نقتلها قتل كده. عثمان الباقلاوي كان دائما الذكر لله تعالى، كان بيقول ايه؟ اني وقت الافطار اشعر بطلوع روحي. هو بيشعر روحه بتطلع ليه؟ قال فاني بعيد عن العلم والذكر والاشتغال بالاكل، انا عشان قاعد مشغول بالاكل. هو عامل زي خد المعنى بتاع الامام فخر الرازي في الكلام بتاعه، ان هو الوقت ده بيبقى صعب. ولذلك انت لما تخش الحمام تخش برجلك الايه؟ الشمال، وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتخرج باليمين وتقول غفرانك. غفرانك على إيه؟ غفرانك على إيه؟ هو ده النص الوارد الصحيح، إن أنت تقول غفرانك. غفرانك ليه؟ غفرانك يا رب على الوقت اللي عدى مني وأنا ما ذكرتكش فيه، غفرانك يا رب على الوقت اللي أنا ضيعته في الحمام. شوف لحد فين؟ شوفوا 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 اهتمام الشريعه بالوقت عشان تنبهك الوقت ما يعديش عليك كده. ولذلك نيجي هنا نشوف حتى طلاب العلم يا اخي، وطالب العلم محمد بن سلام كان قاعد يكتب ورا الشيخ بتاعه، ماسك القلم، القلم بتاعه موجود، فعمال يكتب. فجاه وهو بيكتب ورا الشيخ بتاعه القلم انكسر. اما القلم انكسر قام واقف كده وباصص في الناس، وهم كله عمال بيكتب والشيخ عمال بيقول علم. فيقوم يعمل ايه؟ يقوم محمد بن سلام يقوم واقف كده يقول من يبيع قلما بدينار؟ مين اللي يبيع قلم بدينار؟ فكله رمى الاقلام عليه، كل اللي كان قاعد تطايرت الاقلام على محمد بن سلام. فقالوا له يرحمك الله يا محمد، الدينار يشتري لك 100 قلم، انت اللي يخليك انت مه... انت انت يعني عقلك في شيء بتشتري قلم بدينار والدينار يشتري لك 100 قلم؟ قال لهم اني لا اشتري القلم بالدينار، انا اشتري الوقت الذي يشرح الشيخ فيه العلم، الوقت لا يعديني، هلحقه تاني ازاي؟ انا بشتري الوقت، انا بشتري عشان اكتب ورا شيخي. شوفوا احترام الناس دي للوقت، شوفوا احترام الناس دي للعلم. واحنا نقعد حضر يا جدع القعده، ايه اصل في ماتش النهارده، المنتخب هيلعب النهارده، ايه شفت الراجل اللي مش وطني ده، هو الراجل اللي بيكره؟ لا والله احنا ما بنكرهش كوره ولا حاجه ولا اي شيء من هذا، لكن نحن نكره تضييع الاوقات فيما لا يعود بالنفع على الامه بشيء. ده بيبقى تعطيل لاقتصاد امه وحياه امه بالكامل. بالله عليكم، الاقصى مسجون، الاقصى سجين تحت براثن الصهاينه عليهم لعنه الله، احنا قاعدين نلعب كوره يا جماعه؟ حرام عليكم. انت هتيجي في اوقات تشعر فيها باهميه الوقت، بس للاسف هتشعر باهميه الوقت بعد فوات الاوان. ازاي الكلام ده؟ تعال خد الموقف الاولاني كده، ساعه الاحتضار. اول ما تلاقي نفسك في ساعه الاحتضار هتبدا تسترجع كل اللي فات، بس خلاص ده انتهى، ده انت هتموت دلوقتي، فهنبدا نفتكر كل اللي فات ويتجسد أمام أعيننا، وأبدأ أفكر بقى في الوقت اللي ضاع مني. ولذلك ربنا يقول إيه؟
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
الذين ظلموا يجي لهم بقى الموت، طب يا رب أخرنا شوي، طب كمان ساعة، طب كمان خمس دقائق، طب كمان دقيقتين هتوضى وصلى ركعتين اتنين وبعد كده موت، عايز يتأخر شوي ليه؟ ربنا بيقول
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل.
يا رب أخرني شوية عشان أنا كنت بسمع مسلسلات وأفلام ومسرحيات ومباريات، وكنت بضيع وقتي، وكنت بقتله، كنت بصحى من النوم وأنا زهقان ومتضايق ومش عارف أعمل إيه، كنت مضيع حياتي وملهاش قيمة وملهاش شكل وملهاش طعم، كنت مضيع، ترسمني دلوقتي عشان أسترجع اللي فات؟ لا، ما ينفعش. ولذلك ربنا يقول إيه؟
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
يا رب أخرني شوية، سيبني شوية، رجعني للدنيا شوية، أعمل صالح، الوقت اللي أنا ضيعته في الضلال والحرام والمعاصي أقلبه لصالح. لكن ربنا يجيب
كلا إنها كلمة هو قائلها.
لا، دي كلمة هو بيقولها وللأسف الشديد مش هينفع. ده أول موقف. تاني موقف هتشعر فيه بالتحسر على ضياع وقتك اللي انت مش هتستغله في الصالح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
هذا الحوار بيدور عند مجيء العذاب بقى ومجيء الآخرة وخلاص العقاب هوت فيبدأوا يقولوا إيه ولو ترى إذ المجرمون هتشوفهم اللي أجرموا ضيعوا وقتهم ما استفادوش بيه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ناكسوا رؤوسهم منزلين دماغتهم في الأرض عند ربهم ويقولوا يا ربنا أبصرنا وسمعنا خلاص احنا شفنا دلوقتي وسمعنا شفنا بعنينا العذاب والنار وسمعنا بآذاننا العقاب على أهل النار
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
رجعنا هنشتغل صح ونعمل حاجات صالحة ونهتم بوقتنا ونهتم بالوقت ومش هنضيعه لا شوفوا الإجابة بتاعتهم بقى شوفوا الإجابة عليهم
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا
لسه برضو هنسمع لسه هنضيع الوقت في الحرام
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
كيف أحافظ على وقتي معي ست حاجات ست نقاط مهمة لو أنا عملتهم يبقى أنا بحافظ على وقتي يبقى أنا بتقي الله سبحانه وتعالى أنتوا عارفين أنه أهل الجنة أهل الجنة بقولش أهل النار أنا بقول إيه أهل الجنة لا يتحسرون يوم القيامة إلا على ساعة مضت من غير ذكر الله شوف لما تضيع ساعة أنت في أهل الجنة وأنت قاعد تتنعم مع أهل الجنة أنت الحصلة الكبيرة اللي أنت ممكن تشعر بها يوم القيامة إنك أنت عديت ساعة ولم تذكر الله فيها إزاي إنك أنت تحافظ على وقتك أول حاجة أن تعلم قيمة الوقت قيمة الوقت الوقت من ذهب زي ما قلنا لك في الأول الوقت أغلى من الذهب الوقت هو الحياة حياتك وقتك لا تضيع وقتك أبدا لأن الوقت لا ينتظر الوقت إما صديق وإما عدو مفيش حل مفيش في الوقت مسألة الوقت دي بص بقى عايز أعلمك حاجة الوقت ده يا أبيض يا الأخرى مفيش لون رمادي في الوقت إنك تقول طب شوية لا يا إما صديق يا إما عدو أن تعلم قيمة الوقت اثنين اعلم أن الله وزع الأعمال الصالحة على الجوارح الأذن لها عمل تقوم به العين لها عمل تقوم به اللسان له عمل يقوم به اليد لها عمل تقوم به الرجل لها عمل تقوم به كل عضو من أعضائك له عمل يقوم به فوزع أعمالك الصالحة على أعضائك التي خلقها الله عز وجل ولا تجعل الله سبحانه وتعالى يرى من عضو أعطاك إياه شيئا لا يحبه ثالث حاجة استغل وقت الرخاء الأوقات بتاعت الرخاء بتاعتك استغلها استغلال أوقات الرخاء مهم جدا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني يتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله سبحانه وتعالى، أنت عندك ما شاء الله شبابك ده رخاء، مشيبك ده شدة، صحتك ده رخاء، مرضك شدة، غناك رخاء، فقرك شدة، فراغك رخاء، شغلك شدة. كل هذه الأمور يعني الأوقات اللي أنت مقبل فيها على الطاعة دي أوقات رخاء، أوقات الفتور والتعب والزهق دي أوقات شدة. فأنت لو تعرفت إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات في الرخاء تعرف الله عز وجل عليك في أوقات الشدة. خلي بالك مهم جدا أنك تستغل وقت الرخاء بتاعك، الحياة، الموت، الغنى، الفقر، الشباب، المشيب، الأمن، الخوف، وجود الإخوة اللي بيحبوك وبينصروك ده رخاء، عدم وجودهم ده شدة. فخلي بالك احتفظ واهتم جدا بأوقات الرخاء واستغل أوقات الرخاء حتى يمن الله عز وجل عليك بمعرفة حقيقة الوقت. دي رقم ثلاثة. رقم أربعة، عليك بإيثار الآخرة على الدنيا. لما يعرض عليك عمل والعمل ده من أعمال الدنيا وفي المقابل عمل من أعمال الآخرة، لا، اعمل للآخرة، ما تعملش للدنيا أبدا، ما تعملش للدنيا بأي حال من الأحوال. مش معنى أنك ما تعملش للدنيا واحد يسمعني خلاص يقعد بقى ويبقى فقير ويقعد يتسوق، لا أنا ما قلتش كده، أنا بقول لك لو تعارض، لو تعارض عملين، عمل للدنيا وعمل للآخرة، سيب عمل الدنيا وعمل عمل الآخرة. أنا بقول لكش سيب أعمال الدنيا خالص، لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أنا بقول لك لو تعارض عملين، واحد للدنيا واحد للآخرة، سيب بتاع الدنيا وعمل الآخرة. ولذلك ربنا يقول لك أنت هتهتم بالدنيا، هتبص بقى اسمع اللي جاي،
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
بتحب الدنيا؟ تحب تعمل لها؟ طيب خلاص، ربنا بيقول لك ما تؤثرهاش، عليك بإيه؟ باحترام الآخرة.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
ده القرآن بيقول لك الوصية دي موجودة في صحف إبراهيم وصحف موسى، فعلشان كده اهتم بيها واهتم بالآخرة وما تضيعش وقتك في حاجة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. قد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت اهتماما بالغا، اهتمام مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول لك احترم الوقت وما تضيعش ولا لحظة من عمرك. ازاي يا شيخنا ما اضيعش ولا لحظة من عمري؟ اهتم بوقتك يا أخي، اشتغل في وقتك، اشتغل فيه الشغل اللي يعود بالمصلحة عليك وعلى عقيدتك وعلى دينك وعلى وطنك وعلى مجتمعك. إنما هتضيع وقتك ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبك عليه. ربنا ادهولك ببلاش ومش مستني منك أجر، ربنا ادهولك عشان تستغله في الصح مش في الحرام. ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقولك إذا قامت الساعة، إذا قامت الساعة، خلاص الساعة تقوم دلوقت، وفي يد أحدكم فسيلة يعني الشجرة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. لو قامت الساعة، الساعة اللي يعني يوم، يعني ربنا يقول إيه؟
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
الساعة لو قامت، النبي بيقول لك وفي في ايدك شجرة ما تقومش الا ما تعملها. بيقول لك كده ليه؟ بيقول لك احترم هذا الوقت من اجل احترام وتقدير هذا الوقت حتى لا يضيع عليك. طيب اذا انا اتكلمت دلوقتي عن الاوقات واحترام الأوقات واهتمام المسلم بوقته، باقي إن إحنا نعمل بعض الأفكار حتى إن إحنا ما نبقاش عاملين زي المدرس اللي عمال بيقول لأولاده والتلاميذ بتوعه وذكروا ذاكروا ويجيب العصاية ويضرب فيهم من غير ما يجيب لهم ورقة وقلم يكتبوا الواجب فيه. الأفكار اللي احنا عايزين نقولها، هنقسم المراحل في اتصال، طيب فاصل، وإن شاء الله نعود إليكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا إن شاء الله.
وطعم الوحدة جارحها بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي لنا بشي.
السلام عليكم ورحمة الله. عذرا على هذا الفاصل، هذا الفاصل كان بسبب دخول ورقة الرسائل. بقول عشان الوقت تقريبا، أنا مش مدرك بالضبط باقي معايا وقت قد ايه، لكن عايز أقسم الأفكار بتاعتي لثلاث مراحل. المرحلة الأولانية الأطفال الصغيرين. الأطفال الصغيرين أهتم وأقسم وقتهم إزاي؟ شوفي ابنك بعد ما خلص السنة أولى وسنة تانية وبتاعه، والأولاد لحد 10 سنين، أفكار لحد 10 سنين، من يوم لحد 10 سنين، الولاد دول اهتم بيهم ازاي؟ اعمل بيهم ايه؟ الافكار المطروحه انك انت تساعديني وانا اساعدك في انك انت تخلي الولد يستفيد من اول حاجه طاقات الاولاد. الاولاد عندهم طاقه كبيره جدا، ابنك يمسك اللعبه بتاعته ويقعد يفك فيها، فانت تضربيه وتقول له انت بتعمل ايه؟ بتبوظها؟ لا، انت المفروض تقعدي جنبه وتشوف دماغه شغال ازاي، لانه ده ان دل فانما يدل على ان الولد ممكن يطلع عبقري، ممكن يطلع ولد خطير ما شاء الله عليه. فاهتمامك ب المهارات بتاعته الكامنه جواه مهم جدا، اوعي تفرطي فيها. ابنك بيحب يمسك المكوى ويحلها ويربطها تاني ويفهم هي متركبه ازاي، حتى هو صغير ساعديه مش مشكله. ايه يعني؟ ايه يعني لو عندك مكوى قديمه وانت جبتها له وقلت له اتفضل جرب في دي، اشتغل في دي، حل دي وركبها تاني، شوف هي ما تشتغلش ليه، شوف الخطا بتاعها فين، شوف الدوائر بتاعتها شغاله ازاي. ابدا اديله، بس عندك جهاز بايظ ولا حاجه ابدا اديهوله، هو ما هو كم مهمل عندك، فابدا خليه طالما ان دي هوايته. في ابنك بيحب يرسم، خلاص اديله، هاتيله الكراسه بتاعت الرسم، خليه يرسم، علميه يرسم المناظر الطبيعيه، علميه يرسم حاجه تفيد الناس، علميه ليه 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 لا، ايه المانع ان هو يرسم حاجه ربنا سبحانه وتعالى اباحها وتعلمنا حاجه كويسه وانت اهتم بيه. ابنك بيحب يتكلم، بيحب يبقى خطيب، يقعد على الكرسي كده ويقول لك انا بقلد الشيخ فلان الفلاني، ايه المانع انك انت تقعديه على الكرسي وتقول له ايوه انت الشيخ فلان، يلا اتكلم، يلا وريني الشيخ فلان، وتبداي تشتغلي معاه وتبداي تنشطي جواه الموضوع بتاع الايه، بتاع ال 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 الحاجه اللي هو بيحبها وبيحب يعملها. ابنك بدل ما تطلعيه مطرب ومغني، فاكرين ميد ستار وبتاع كلام فاضي وبتحط كلام ما انزل، علميه ايتين قران، قولوا له صوتك حلو وخليه يقعد يرتل لك شويه كده وبتاع ما شاء الله، اهتم بالحاجات دي. يبقى اول حاجه استغلي طاقات ابنك، استغلي طاقات ابنك الكامنه جوه، ما تضيعيهاش ابدا باي صوره باي شكل. تاني حاجه لازم تحطي هدف لابنك، لازم تحفظ جزئين من القران في الشهرين بتوع الصيف، لازم هدف. طيب وبعدين لو حفظتهم ارجعي للسلسله بتاعت مع الصالحات، كيف نحفظ ابنائنا القران، وارجعي هتلاقيها موجوده على منتديات الصفوه الاسلاميه، خش على الموقع بتاعي وادخلي من الموقع بتاعي على منتديات الصفوه هتلاقيني الحلقات دي موجوده، ازاي تحفظي القران موجوده، كنت انا شرحت الكلام ده في سلسله مع الصالحات. طيب لازم يحفظ جزء من القران وجزء من السنه وهو لسه صغير لحد 10 سنين، لازم يحفظ كتاب الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، أذكار النوم، أذكار اللبس، أذكار دخول الخلاء، أذكار كل الأذكار، كتاب الأذكار ما شاء الله. وعندك كتاب صغير جدا 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 يحمل في الجيب اسمه حصن المسلم، هذا الكتاب رائع خطير جدا، هاتيه وحفظيه له. يبقى انت بدات تستغل الوقت، بدل ما تخلي الواد يخلص ويطلع يلعب في الشارع ويطلع يرزع ويخبط والجيران وبتاع ويلعب كره قدام في الشارع والعربيه اللي معدي هتخبطه لا قدر الله ومشاكل ويزعق ويعمل واصوات ويتعلم حاجات مش كويسه، لا استغل الوقت بتاع ابنك علشان ما تضيعهوش وربنا هيسالك عنه. طيب ده بالنسبه لاطفالنا الصغار، ولا مانع ابدا ان يبقى لهم وقت يلعبوا فيه بس في المكان المخصص للعب. طيب افكار من 10 سنوات فاكثر، اول حاجه لابد ان هو يوجه لحلقات تحفيظ القران في المساجد، في مساجد في مدننا وفي في 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 قرانا وكل المساجد ما شاء الله بتنشط في الصيف، وبيبدا الشيوخ والائمه واخواننا ما شاء الله عليهم بينشطوا في ارقى الاحياء وفي اقل الاحياء بينشطوا في تحفيظ ابنائنا في الفتره الصيفيه اول الاجازه الاولاد بياخدوها، ليه ما يصحاش من النوم الصبح يطلع يروح على تحفيظ القران؟ يقول لك هو انا دراسه طول عمري، لابد انك انت تشد عليه في النقطه دي حتى تصنعي منه رجلا، لابد من توجيه الولد الى حلقات تحفيظ القران في المساجد. الذهاب بهم الى العمره سواء كانوا من أهل المملكة أو من خارج أهل المملكة، لابد الذهاب بالأولاد للعمرة وتعليم الأولاد الأماكن دي ماذا تعني، هذه الأماكن بالنسبة لنا ماذا تعني، لما تاخديه هو لسه صغير كده ويروح الأماكن دي ما شاء الله عليهم يبقوا يعني ما شاء الله ربنا ينفع لهم. التركيز على معالجة قلوب الأولاد. أنت ابنك لما لا قدر الله لو جاله شوية برد، لو جاله شوية سخونية بتجري بيه على الطبيب. طب قلبه لما يبقى فيه مرض، مرض معصية ولا حاجة بتسيبيه ليه؟ ما لازم نعالج المرض. التركيز أركز على جانب معالجة قلوب أولادي، تحبيب الأولاد في العلم والعلماء، ولازم أحدد لهم عالم معين أروح أحضر معه الدرس بتاعه. إحنا هجرنا للمساجد الآن، المساجد هجرت، يعني أنا أروح مسجد أشرح فيه محاضرة كل أسبوع، أروح بيحضر لي عدد يعد على أصابع اليد، والباقي فين؟ فين الناس؟ تهجر المساجد، ما لهاش علاقة بالمساجد إطلاقا. سبحان الله العظيم، وإحنا فين مسجدنا يا جماعة؟ فين يا اخواننا؟ وفين شرح العلم للناس؟ وفين احنا ما نروحش لاولادنا ليه؟ ليه ما اخدش زوجتي واخذ اولادي، زوجتي في مكان النساء واولادي في المسجد في المكان المعد، واعلم اولادي احترام المسجد وتقدير المسجد، ده مهم جدا. الانتباه مهم جدا لموضوع الدش، مهم جدا موضوع الدش، ان انا ما اسيبش اولادي يعبسوا بموضوع الدش كده. خلاص خدوا الاجازه سيب لهم الدش 24 ساعة، حرام عليك يا اخي. يا اخي سبحان الله، بتجيب النار وبتجيب الكبريت وتقول لهم يلا اشتغلوا العبوا يلا، الفساد كله اتفضلوا بص عليه. يبقى بنتك عندها 15 سنة ولا حاجة، وسبحان الله العظيم تسمع فيلم قصة علاقة عاطفية ولا بتاع، تقع في براثن الرذيلة والعجب، لا حضرتك تبقى السبب وانت تبقى السبب ومهملة. لا، حط نموذج لأولادك يعملوا ايه. الانتباه لهم في استخدام جهاز الكمبيوتر، ما يبقاش ابدا في الحجرة الخاصة بيهم، يبقى في الصالة في الصالون قدام الكل رايح جاي يشوف عليهم. البلاي ستيشن اللي اولادنا يفضلوا يلعبوا طول الليل ونهار ليه؟ حرام عليك، لا ما ينفعش، لابد من مراقبه الاولاد وتحجيم الموضوع ده. طيب، رفع مستوى الضعف في جانب معين عند اولادي. ابني ضعيف في القراءه، ابني ضعيف في الاملاء، ابني ضعيف في التحصيل، ابني ضعيف في التركيز، ابدا اسال اهل الاختصاص واهل الخبره، ابني مش بيحفظ ايه اعالج المشكله فيه ازاي، ابدا اعالج دي معاه. ابني مش بيعرف يكتب، ابدا اعالج انا معاه ازاي في 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 الصيف في الجدول ده نعمله. ايضا تعويد الاولاد في هذه السن من 10 سنين فما فوق الى على المكث في المسجد واحترام المسجد والمحافظه على نظافه المسجد، الخروج معهم الى الحدائق والمتنزهات العامه مع مراعاه الانضباط بالضوابط الشرعيه والحفاظ على نظافه الاماكن اللي احنا فيها. البنت تطلع محجبه، الولد يطلع مؤدب في زيه وفي لبسه، يطلع ما ياكلش ويرمي في الحدائق، لا يرمي في المكان المعد لجمع القمامه. أما أن هم كده يخلوها كده هذا لا يجوز. أيضا أفكار معدة بقى للكبار، أول حاجة تحرص عليها بقى أنك أنت تحرص على الدورات الصيفية التي تعد في المراكز وفي المساجد، وبخاصة الدورات التي تشير إلى حفظ القرآن وتعلم حفظ القرآن الكريم. بعد كده حفاظ مهم جدا على دورات الكمبيوتر والحاسب الآلي، لأنها مهمة هتنفعك هتستفيد بيها، إحنا محتاجين لك، احنا محتاجين لك كراجل مهندس وكراجل طبيب، محتاجين لك في اي تخصص ان يكون معاك وتفهم الحاسب الالي شغال ازاي وتبدا تشتغل عليه وتتعامل معاه، لان المجتمع محتاج لك ومحتاج انك انت تؤدي عليه. فانت خدت اجازتك يا ابني، خلاص انا بتكلم بقى للكبار بقى، خلاص خدت الاجازه اتفضل روح بقى شوف الدورات اللي وراك وشوف عشان تفيد مجتمعك وتفيد امتك وتفيد دينك وتفيد وطنك. ما يبقاش الواد اليهودي الصهيوني، ما يبقاش الواد الصهيوني قاعد يفهم كل حاجه وانت قاعد تاكل وتشرب اللي بيصنعه لك. انت فين؟ لازم تقوم تشتغل انت كمان، لازم تقوم تتحرك انت كمان، لازم عقلك تشتغل، لازم عقلك تتحرك. هتقول لي يا شيخنا انت بتتكلم في احنا اننا سقف مش هنعرف نعمل وهنصنع يا اخي، لا قدامك نماذج كتيره جدا من الشباب وربنا فتح لهم ابواب الخير، خذ بالاسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى وسوف يؤيد الله عز وجل عملك بالتوفيق والسداد والنجاح. الرياضه مهم جدا انك تمارس الرياضه مع الاحتفاظ بالاداب الشرعيه. انما اللي بيحصل ده البنت تروح تلعب لي اسمه تخلع هدومها كلها كده وتقول اسمه الباليه، ده فن، ده اسمه يقول لك فن الباليه، ده بلوه مش باليه، ولا بتاع السباحه البنت تروح تعمل سباحه وبتاع وتبقى كاشفه جسمها، ده حرام لا يرضي الله سبحانه وتعالى ابدا باي حال. ولا الولد يروح يلعب كوره ويكشف تحت فوق ركبته، حرام عليك. انت عايز انا بقول لك العب رياضه ولكن كن محافظا على الاداب الشرعيه التي حدها الله عز وجل وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان يا ابني انا عشان ما اضحكش عليك، الرياضه صخره تتحطم عليها الشهوات، هتاكل وهتشرب وهتنام وما عندكش رياضه مش هتفرغ الطاقه اللي جواك، هتتعب. فمارس الرياضه مع الاحتفاظ بالاداب الشرعيه. وضع هدف لك لحفظ قدر معين من القران الكريم. انت حافظ قد ايه؟ جزئين ثلاثه اربعه؟ ابدا زود بقى، الشهرين بتوع الأجازة دول هحفظ لي فيهم خمس أجزاء كمان، يبقى أنا حافظ خمسة يبقوا عشرة، أنا حافظ عشرة يبقوا خمستاشر، أنا حافظ خمستاشر وهكذا لحد ما خلص المصحف. وضع هدف لك لحفظ قدر معين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المشاركة في المؤسسات والهيئات الخيرية. ليه تاخد أجازة وتطلع تقعد في بيتك؟ ما تطلع المؤسسات الخيرية، والمؤسسات الخيرية مالية الدنيا، اللي بترعى الأيتام والأرامل واللي 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 والحاجات دي كلها، روح اشتغل فيها. مقابل إيه؟ مقابل الثواب من الله سبحانه وتعالى، اشترك فيها. عليك أيضا بالحرص على الذهاب للمحاضرات، واحنا تكلمنا في النقطة دي من شوي. أيضا احرص على القراءة النافعة، بدل ما تروح تشتري لي أخبار الرياضة وأخبار الفن وأخبار الكلام الساقط والتافه واللي ملوش لازمة. يا أخي اقرأ في الفقه وفي السيرة وفي الحديث والتاريخ والأخلاق والأدب، اقرأ في الأشياء المفيدة اللي ربنا ينفعك بها وينفع وطنك ودينك بها يا أخي. أيضا الحذر من التقاعس عن العبادات، احذر أنك أنت تتقاعس عن عبادتك، احذر حذر شديد جدا من هذا الأمر. المشاركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، شارك في الدعوة. تقول لي أشارك في الدعوة زي شيخنا، وأنا رجل داعية زيكم؟ لا يا سيدي، إحنا متخصصين في الدعوة، أنت كمان ممكن تعمل حاجة حلوة قوي قوي. أنا كنت بشرح محاضرة عن الأسلحة اللي ربنا ادهلنا لحرب الشيطان. الشيطان بيحاربنا، هو بيحاربنا، بيجينا من قدامه ومن ورا ويمين وشمال ومش سايبنا خالص. فكنت بشرح في مسجد في شارع الهرم، أشرح فيه محاضرة كل أسبوع. فكنت أشرح محاضرة عن الأسلحة التي أعطانا الله إياها لمحاربة الشيطان، بأن أنا أقتله بقى وابدأ بقى مفعوله بقى ومفعول كده بقى يبقى بطيء. فسمعني واحد، فبعد ما خلصت المحاضرة قال لي سلام عليكم، قلت له عليكم السلام. قال لي ممكن تكتب لي المحاضرة دي؟ قلت له لي. قال لي أنا هعملها مطوية صغيرة كده ووزعها بمناسبة رمضان. قلت له على الرحب والسعة، ممكن انت كمان تعمل كده. اكتب يا سيدي المحاضرات اللي احنا بنشرح، اكتب النقاط دي وتعالى اقعد معانا عشان نخرج لك الايات والاحاديث ونديها لك، وتفضل ابتغاء مرضات الله، مش محتاجين حاجه ولا بنبيع كتب ولا حاجه، ده احنا بنعمل الحاجات دي لله سبحانه وتعالى. اعمل كده، خد مطويات كبيره جدا، روح هات الاذكار، هات مطويات بقى خلاص داخل على رمضان بقى، هات مطويات على رمضان حطها، هات مطويات عن الاخلاق. احنا عمالين نكسر الاشارات على بعض، عمالين نشتم بعض في الشارع، مفيش مانع ابدا ان الشنطه بتاعتك بتاعه العربيه بتاعتك او الشنطه اللي في ايدك يكون فيها مطويات، يكون فيها اشرطه، محاضره عن حسن الخلق، عن الادب، عن قيام الليل، عن 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 عن. لقيت مشكله في الشارع وانت معدي، قوم طلع المطويه اللي في ايدك او الشريط اللي في ايدك، ادي للراجل والسلام عليكم. ادي الدعوه بتاعتك، عليك بان تهتم بهذه النقطه جدا 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 جدا. يبقى دي افكار احنا وضعناها، نستعين بالله سبحانه وتعالى على استغلال الاوقات. انا سالتكم سؤال في اول الحلقه، للاسف انا كان نفسي يكون في اتصالات لكن يبدو ان فيه مشكله معينه، لكن المشكله دي ان شاء الله في طريقها للحل. قلت يا ترى ايهما اشد، ضياع الوقت ولا الموت؟ الشيخ ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول ضياع الوقت اشد من الموت. يا خبر، ضياع الوقت اشد من الموت؟ اه والله. طب ليه؟ شوف الشيخ ابن القيم يقول لك ايه، فضياع الوقت اشد من الموت، لان الموت يقطع علاقتك بالدنيا، واما ضياع الوقت فانه يقطع علاقتك بالله. شوف الخطوره لحد فين، الموت بيقطع علاقتك بالدنيا، اما ضياع الوقت بيقطع علاقتك بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. انت عايز تكون علاقتك بالله مقطوعه؟ اظن لا، مستحيل، لا انت نفسك ربنا سبحانه وتعالى يصلك وتكون موصول بفضل الله سبحانه وتعالى. مجموعة الأسئلة التي وردت الآن، أرجو منك يا شيخ أحمد الدعاء لأمي ولإخوتي ولي أن يرزقنا الله يستر علينا وعلى أمينة، ويرزقها الله الذرية الصالحة، بشرى بنت أم عبد الحميد. بشرى بنت أم عبد الحميد، حفظك الله وحفظ أمك وحفظ إخواتك، وإن شاء الله الأخت أمينة، أسأل الله عز وجل أن يسترها وأن يرزقها وأن يرزق الجميع بفضله. يا شيخ أحمد رسالة أخرى، عايز أعمل لأمي رحمها الله صدقة جارية، بالله عليك قل لي أعمل لها إيه؟ سهل جدا أنك أنت تعملي حاجات كثيرة جدا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي اللي بيعود نفعها على الناس دلوقتي وبعد كمان شوي. لو أنت طبعتي بعض المطويات كده اللي هي كتب العلم، احنا داخلين على رمضان يعني ربنا يبارك في ايامنا وايامكم، اطبعيها وديها المساجد، الاحكام الفقهيه، كتب كده للناس، الحجاب، النقاب، الغيبه، النميمه، الحاجات دي، تحفظي لاولاد القران، المطويات دي اطبعيها ووزعيها على المساجد، واخده بالك؟ دي حاجه ممكن تعملي كل دير الناس يشربوا منه، ممكن تروحي تساهمي في بناء مستشفى الناس بتستفيد منها، صدقة جارية بفضل الله سبحانه وتعالى. الصدقات كثيرة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولك ولأمك ولجميع موتى المسلمين. هل يجوز أن أوزع نقود على 10 مساكين لتكون كفارة لليمين؟ طب ما هي أصلا كفارة اليمين كده إنك أنت توزع النقود أو هو الكفارة في اليمين إطعام، بس لو ما قدرتش تطعم ممكن توزع القيمة. أنا فهمت السؤال دلوقتي، يعني هي نقود قيمة يعني يجوز إن شاء الله، لكن الأفضل الإطعام. هل زواج المرأة للمرة الثانية لا يجوز مع العلم أنه لا يوجد بينه وبين زوجته الأولى أي خلاف، ولكن قلبه قد مل لأخرى وهي مطلقة لديها بنتان وهو ذو أخلاق، ولكن والدتها ترفض وتتهم بالخيانة لرغبته في الزواج مرة ثانية؟ أكيد أنت مصري، لأنه عندنا في مصر بيتهم الزوج لما يجي يتجوز على مراته أنه هو رجل طمع وعينه فرغة وإنه إنه إنه يا عم طالما أن أنت هتتجوز ثاني وتقدر تتقي الله وتعدل اتفضل يا عم الشيخ، الباب مفتوح، الله يبارك لك وأنا بحييك والله العظيم، اتفضل إذا عايز تتجوز ثاني بس تتقي الله في زوجتك الأولى. أنا عارف أن النساء هيزعلنا مني دلوقتي بقى وتبقى شرى نيلة دلوقتي، الشيخ أحمد بيتكلم عن التعدد أهو. يا عم عايز تتجوز، لا أنت توكل على الله وأنت هتتقي، بس أنا عايز أقول حاجة، لو أن زواجك الثاني هيهدم بيتك الأولاني بلاشه، لو أن زواجك الثاني هيعرض بيتك الأولاني للضياع بلاش خالص، لكن هتتجوز وتستطيع أن تعدل وهتستطيع ماديا ومعنويا أنك تعدل تفضل توكل على الله. دائما أحلم أمي أنها تعبانة وهي أصلا ماتت مبطونة، الحلم هذا يدل على سوء حالها؟ لا يا أختي أو لا يا أخي أبدا إطلاقا، ولكن يعني اسألوا أهل تأويل الرؤى في المسألة دي. يا شيخ أحمد زوجي بيكلم بناته وبيقول لي فضول وأنا عم بتعذب كتير وحياتي عم تتدمر، وهو مسائل يقول لي أنت مجنونة والله راح يجيبني، ما الحل؟ حلفتك بالله ضروري أم تسنيم، ما هو جوزك مريض يطلع يتكلم مع النساء، هو من حقك أنك تغضبي وتزعلي، الأول تكلمي معاه وقولوا له أن كلامك مع النساء حرام لا يرضي الله أنك أنت تتكلم مع أحد، سمع لك أهلا وسهلا، ما سمعش لكي حاولي تدخلي بينك وبينه حد من الأهل على أن يكون صالحا. طب ما بيسمعش الحد من أهله يا عم الشيخ، دخلي حد من العلماء بينك وبينه. ما بيسمعش يا عم الشيخ، استعيني بالله سبحانه وتعالى، فإن زاد خطأه عن الحد يبقى مقدمكيش إلا حل واحد بس، لكن ربنا يصلح لك حاله إن شاء الله. بالله عليك يا شيخ أحمد قول لي أي حاجة عن ضوابط الخطوبة، لأني بحاول معاه كتير لكن ما فيش فايدة، خايفة أسيبه أكون مظلمه. ضوابط الخطبة ما فيش أي ضوابط، ما فيش أي حق له، خطبك شافك شبكت خلاص بقى هيقول لك أنا كذا وانت كذا ويقعد معاك والحاجات دي كلها حرام، يقعد يختلي بيكي حرام، لو طلب منك ده في الخطبة يبقى هو ما عندوش ضمير يا بنتي. ضوابط الخطبة احنا عايزين نتكلم في حلقة في خطبة في محاضرة رائعة لشيخنا الشيخ وجد غنيم حفظه الله، اسمها حق المسلم كخاطب، اسمها ايه؟ حق المسلم كخاطب، اشتريها يا بنتي في المكاتب الإسلامية، بلاش تشتريها، خش على الانترنت اكتبي كده الشيخ وجد غنيم خط محاضرة حق المسلم كخاطب واسمعيها وطبقي اللي فيها بالحرف وخدي منها نسخة والدهان عشان تعلميه وتتعلمي مع انت كمان. أنا عندي 17 سنة بفضل الله، ثم بلاش بقى الكلام ده، الله يبارك لك يا بنتي كله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله ثم بفضل حضرتك يا شيخ أحمد، أنا لبست الإزدال وناوي ألبس النقاب. لا أنت ما لبستيش النقاب ليه؟ لا اتكي على الله النهاردة ألبس النقاب، توكلي على الله النهاردة حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، عايزك تجي تلبس النقاب الصبح وتطلعيش على النقاب وتقولي كده حبا في رسول الله أنا، وإغاظة في الكفار والملاحدة اللي عمالين بيقتلوا في إخواننا وأخواتنا دهم، اللي عمالين بيزرعوا الحقد في قلوبنا من ناحيتهم دهم، البسي النقاب وغيظي أعداء الإسلام، البسي النقاب وكوني كده فخورة بنقابك كده وربنا يرفع قدرك ويعزك ويسترك في الدنيا والآخرة كده إن شاء الله. قالوا تدعي لي، أنا دعيت لك وربنا يكرمك كده إن شاء الله بفضل الله، الأسبوع الجاي تبعت رسالة تقولي أنا لبست النقاب على طول. يا شيخ أنا متزوجة من جديد ولا أعلم بما أستغل وقتي، هل إذا قمت بأعمال المنزل أؤجر عليه؟ طبعا يا بنتي طبعا، أسماء بنت عميس، عفوا أنا آسف، أسماء بنت يزيد الأنصاري خطيبة النساء، أسماء بنت يزيد الأنصاري لما راحت للنبي وقالت له يا رسول الله أنتم يا رجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المريض والجهاد وأفضل من ذلك الحج والحاجات دي كلها، أفلا نشارككم الأجر؟ إحنا ما ناخدش زيكم؟ فالنبي رد عليها لا إن تعالي يا أسماء اجلسي افهمي هذا الكلام وأفهمي من خلفك من النساء، إن حسن تبعل المرأة للرجل انك انت تقومي تنظفي بيتك وتعملي اكل بيتك وتعملي اكل ولادك واكل زوجك وترتبي بيتك وتشوفي امور حياه بيتك كده زي جوزك ما ياخد من الحسنات انت كمان تاخدي. فانت هتروحي يوم الاول لذلك الزوجه الصالحه هتروحي يوم القيامه هتاخد اكتر من جوزها من الحسنات. ليه؟ هتاخد زي جوزها بالظبط من الحسنات وتاخد العمل اللي هي بتعمله هي كمان. وده بنص حديث النبي قال لها افهمي هذا الكلام يا اسماء وافهمي من خلفك من النساء ان حسن تبعل المراه للرجل يعدل ما مضى. يعني هو ياخد وانت تاخدي. فانت كمان اعملي اللي انا بقول لك عليه. حاول ان انت تحطي لنفسك هدف تحفظي ما شاء الله. عندنا قنوات في التحفيظ وقنوات قرآن وقنوات حديث وقنوات للعلم وشرح العلم للناس. حدد لنفسك انا يوم السبت الساعة كذا لكذا بسمع الشيخ الفلاني في قناة كذا, يوم الحد كذا, يوم الاثنين كذا, يوم الثلاث كذا, الاربع لحد الجمعة. حدد لنفسك جدول كده واكتبوه على ايه في الايه في الصالة كده في المطبخ بتاعك كده وانت واقف كده جنب البوتاجاز بتاعك جنب التلاجة بتاعتك كده حطيه الجدول اهو. وانا حفظت كم ايه النهارده, اتعلمت ايه جديد النهارده, ايه الاحكام الجديده انا اتعلمتها. اشغلي نفسك ايه غزوات النبي, كم غزوه, اتعلمي غزوه كل اسبوع ايه اللي كان فيها, ايه الحاجات الحلوه. والله ده انت ممكن تبقي, ده انت ممكن تبقي مؤلفه, ده انت ممكن تمسكي كده وتكتبي كده حاجات ما شاء الله في سيرك خطيره جدا وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. وشغلك في البيت تؤجري عليه. نعم يا اختي تؤجري ان شاء الله. احبكم في الله, زوجي يضاهي بيني وبين النساء. غلطان طبعا. يضاهي بيني وبين النساء يعني يقول لي انت مش زي فلانه بنت فلانه. لا لا, وانا اتقي الله فيه. ادعو للشيخ احمد بالهدايه وبغض البصر وانصحني بما علي فعله تجاهه. اولا يا ريت هو يكون بيسمعني, ويا ريت انت ترجعي زي انا ما قلت دلوقتي الى منتديات الصفا الاسلاميه. وهو المنتدى أنا كنت مقصر فيه جدا لأن فيه منتدى لمحبي برنامج قلوب الناس. والحقيقة أن أنا فيه رسائل كثيرة جدا من كل دول العالم بتجيني عن مريم وأختها وبيقول لهم فين وإحنا ما سمعناهمش من زمان. وفيه رسالة من أخت كريمة من المغرب من الأخت لبنى بتقول لي ليه مريم وأختها ما بيشتركوش معانا في المنتدى, احنا خلاص عملناه. وأنا كنت مقصر لأن كنت بسجل في برنامجي وانتهيت يوم السبت الماضي, وحتى يعني أتعافى إن شاء الله كده وانتهي من حلقة الغد اللي هي حلقة مع الصالحات. سأعود بقى وأعمل إن شاء الله غرفة صوتية في المنتدى. فأنت يا أختي ارجعي واسمعي الحلقات اللي أنا اتكلمت فيها عن غض البصر. اسمعي السلسلة بتاعت غض البصر وسمعيها لزوجك. ويعني زوجك أخطأ في هذا الأمر وأنا أدعو له بالصلاح والهداية وبغض البصر, وإن شاء الله ربنا يحفظه لك من كل سوء. ادعي لي يا شيخ أحمد أن يهدي الله أبو أولادي ويرفع عنه الأذى ويرجع لي ولأولادي. اللهم آمين يا أختي. ربنا يفرج كربك يا أختي, وربنا يفرج كرب وييسر أمره إن شاء الله ويعود إليك إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أختي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الأذى عن زوجك وأن يعيده إليك سالما غانما إن شاء الله. أرجو سؤال الشيخ, ماذا نفعل لكي نذكر بالخير بعد مماتنا ولا نموت وكأننا لم نأتي للدنيا؟ لا أعرف, أوضح ما أريد قوله جزاكم الله خير. والله يا أختي أنا فاهم السؤال كويس جدا. يعني أفضل شيء إن شاركوا, يعني إن لم تكونوا علماء شاركوا العلماء. يعني إزاي نخدم العلماء, إزاي نقف معهم, إزاي نخدم الناس في العلم, إزاي ننشر علم, إزاي اضعوا المحاضرات دي ووزعوها على الناس إن ربنا سبحانه وتعالى يفيد الناس بها. اضعوها ووزعوها على الناس مجانا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني في ناس كثيرة جدا تقوم على هذا الأمر وعلى نشر العلم. يعني منهم شباب زي الورد ما شاء الله زي الفل عليه, والله شاب من الأسكندرية أخي عبد الله الله يبارك فيك. يعني ما شاء الله الأخ عبد الله يقوم على رعاية المنتديات, وما شاء الله هو في حاجة لمساعدة الناس في هذا الباب لأنه مجهود جبار يقوم به في نشر العلم. يعني يا ريت لو حد عايز يكلمني أو حاجة أو يتواصل مع الأخ عبد الله يكلمني وأنا أخليه يتواصل معاه حتى يعني يكون لكم ذكر بعد الممات إن إحنا بننشر. يعني إحنا هنموت والله ونوضع في التراب والمحاضرات دي اللي هتبقى للناس أولادنا وأجيالنا والأولاد اللي جايين بعد كده هم اللي هيسمعوها ويتعلموا منها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه يعني في ميزان حسناتنا وينفعنا. اطبعوا الكتب للناس, أقفوا مع طلاب العلم. في طلاب علم فقراء جدا مش لاقين حاجة, في طلاب علم والله ربنا يشهد على حالهم. شو دوروا عليهم وقفوا عليهم وساعدوهم لأنه بنشرهم للعلم الله سبحانه وتعالى يعطيكم الأجر والثواب. السلام عليكم, أريد معرفة رقوة شرعية لطرد أعمال السحر ضروري. طيب هذه صاحبة هذه الرسالة لو أنها يعني تراسلني على الإيميل الشخصي سأرسل لك رابطا أنا لا أحفظه الآن. لكن هو هذا الرابط على الانترنت استطيع انك تاخديه ويكون فيه ان شاء الله يعني علاج من موضوع السحر. واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا. موضوع السحر طبعا هو موجود احنا، لكن احنا ساعات بنسمح للشيطان بالتدخل وساعات بنترك الابواب مفتوحه دون الاعتصام بالله سبحانه وتعالى ودون ذكر الله عز وجل ودون اللجوء اليه سبحانه وتعالى. الحقيقة أنه أنا يعني دار الحوار معكم اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى عن الوقت وأهمية الوقت واحترام الوقت والأفكار المطروحة لاستغلال الأجازة الصيفية. خلاص الأجازة بدأت، كل سنة طيبين، ربنا يوفق كل شبابنا وبناتنا ويكرمهم ويكتب لهم التوفيق والنجاح والسداد يا رب العالمين. نستغل الوقت إزاي؟ ما نضيعش الوقت يا إخواني، اسمعوا المحاضرات، رتبوا أوقاتكم، ما تحاولوش أن أنتم تضيعوا الأوقات فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني لو أنا سألت واحد عنده 40 سنة وقلت له أنت يعني حياتك ضاعت في إيه؟ قل لي كم مسلسل أنت سمعته، كم برنامج أنت سمعته، كم آية أنت حفظتها؟ يعني أمر صعب جدا. حددوا لنفسكم أوقاتا معينة تعودون فيها إلى ربكم سبحانه وتعالى، استغلوا هذا الوقت، استغلوا هذه الحياة حتى لا يقف أحدنا يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى معترضا ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. هنا تكون الحسرة والندامة على تفويت الإنسان على هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره وعن ماله وعن عمله وعن علمه وعن شبابه. فيا أخي الكريم لابد أن إحنا نتقي الله سبحانه وتعالى. تجد بأن الوقت هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استغرق فقرتين من الأربعة: عن عمره وعن شبابه، واغتنم خمسا قبل خمس. ولذلك أنت واجب عليك أنك هذا الوقت يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. بتجد أنه في أوقات كثيرة جدا لو أنا سألت سؤال يا إخوة يا كرام، هل أنتم فكرتم في فكرة لاستغلال وقت الأجازة؟ أنا واثق أنه فريق ضعيف جدا هيقول لي أنا فكرت، فريق تاني هيقول لي لا أنا ما فكرتش ما عرفش هعمل إيه، فريق ثالث قال لي أصلا الموضوع أصلا أنا مش على دماغي أصلا أو مش في ذهني أصلا أنا ممكن أفكر في حاجة زي كده. لا، فالوقت مهم جدا 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 أعطاك الله عز وجل إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الغبن يعني إيه؟ يعني هو بيع الشيء بأقل من ثمنه. حاجة عندك تساوي الجنة أنت فرطت فيها، هيجي ربنا يسألك يقول لك أنت رمضان جالك وعد عليك، استفدت به في إيه؟ ضيعته في إيه؟ في المسلسلات والمسرحيات والأفلام والكليبات والحاجات الحرام، ولا أنت استغليت هذا الوقت في إرضاء الله سبحانه وتعالى وفي الرجوع إلى ربك سبحانه وتعالى. الوقت يا أخي لا تجعل الوقت عدوا لك ولا تقتل وقتك بيدك، بل استغل هذا الوقت. والله الشباب ممكن ينزل يستغل التشجير، ليه ما تنزلش تشجر 3 4 10 15 20 شاب ينزلوا يشجروا الشارع اللي هم عايشين فيه، 10 15 20 شاب ينزلوا يزيلوا المطبات اللي موجودة في الشارع بتاعهم. ليه ما تنزلوش تمويتوا الأذى عن الطريق؟ ليه ما تنزلوش تعملوا حاجة تعود بالنفع على الأمة الإسلامية؟ لماذا لا تغتنموا هذا الوقت حتى يعني ينفعكم الله عز وجل بهذا في الدنيا والآخرة؟ مهم جدا يا إخواني ويا أحبابي إن إحنا نتقي الله سبحانه وتعالى في مسألة أوقاتنا، لأنه زي ما قلت لك حنبيعه بكام؟ حنبيعه بمسلسلات، بمسرحيات، بأغاني، بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا هنبيعه بثمنه الصحيح، بالثمن اللي هو إيه؟ الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهنا. ربنا أدالك هذا الوقت، لم يطلب منك شيئا، فقط طلب منك أن تجتهد في هذا الطريق وأن تستغل هذا الوقت للوصول إليه سبحانه وتعالى وصولا يليق بمكانتك وبقدرك. احمد الله سبحانه وتعالى على صحتك. في يوم من الأيام عايزك تاخد بعضك كده وتروح تذهب للمستشفيات لترى المرض كيف يعني كيف هي حياة المرضى وكيف حياة الناس اللي ربنا ابتلاهم. في ناس مقعدين في البيوت لا يخرجوا، في واحد ممكن ما يعرفش يعمل حمام حفظكم الله بمفرده، يحتاج إلى من يساعده. أنت الوقت أمامك والصحة معك، في غيرك عنده من الابتلاءات والفتن ما لا يتخيله عقل، فاحترم وقتك واتق الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. لماذا تقدم الغرب ولماذا تقدم أعداء الإسلام علينا؟ لأننا لا نحترم أوقاتنا، لأننا نضيع أوقاتنا، نضيعها على القهوة ونضيعها على المسرحيات وعلى السينمات، ونضيعها في ما لا يرضي الله من شاط الكورة ومعرفش، نضيعها في كل الحرام، لكن نضيعها فيما يعود علينا بالنفع، لا ده احنا كده نبقى ناس وحشين بقى، نبقى كده. وانا كما قلت لك يا اخي ان انت ما يكونش في عندك حكمة معكوسة انك انت تيجي كل سنة تحتفل بعيد ميلادك، تحتفل بايه؟ انت عمرك بينزل بيقل يا اخي، يا اختي عمرك بيقل، انت بتقربي خلاص بينك وبين القبر 50 سنة، عديت 40 فاضل لك 10، عديت 5 فاضل لك 5، عديت 48 فاضل لك سنتين، فضل لك سنة، فضل لك شهر، فضل لك لحظة، فنستغل هذه الأوقات. والله النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر من القبور فقال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ركعتان يضافان في سجله أحب إليكم من دنياكم. ركعتين اثنين، الرجل دول لم يخذهم أحسن له وأفضل له من الدنيا كلها اللي انتوا عايشينها. ولذلك الظالم يوم القيامة هيتمنى يرجع لحظة، طب يا رب رجعني بس دقيقة واحدة، طب دقيقتين يا ربي عشان خاطر أرجع دقيقتين، أصلي ركعتين، أعمل حاجة حلوة، أعمل حاجة صالحة. مهم جدا إن إحنا نحترم هذا الوقت ونتقي الله سبحانه وتعالى في أوقاتنا، حتى يأخذ الله عز وجل بأيدينا إلى جنته وإلى دار مقامه وإلى دار كرامته التي غرسها سبحانه وتعالى بيد. أما أن أنا أضيع وقتي ولا أتقي الله سبحانه وتعالى و أجهض هذا الوقت وأضيع هذا الوقت علي وعلى أمتي وعلى ديني وعلى عقيدتي، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني وسيعاقبني على ذلك. أيها المشاهد الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب الفضل وأبواب الخير. اليوم الأمة الإسلامية فقدت حبيبا وعزيزا ورجلا عالما و كان له أياد بيضاء على الأمة الإسلامية، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين حفظه الله. الشيخ ابن جبرين حفظه الله يعني انتقل إلى رحمة الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يتجاوز عن خطئه، وأن يثبته عند السؤال، وأن يرفع قدره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وألا يجعل قبره حفرة من حفر النار. العلم والعلماء يا إخواني، إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بنوت العلماء، فهذه والله مصيبة. ومن علامات الساعة قبض العلماء وانتشار الجهل بين الناس، فنسأل الله عز وجل السلامة. نعت الأمة في هذا اليوم هذا العالم الرباني، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، وأن يرحمه، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. هكذا الحياة، هكذا عمر الإنسان يا إخواني، هكذا الدنيا بأسرها. والنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام كما علمه الله عز وجل، وكما قال الله في القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة اقتربت، والوقت كما تشاهدون لا بركة فيه، وعدم وجود البركة في الوقت هذا إن دل فإنما يدل على أن الإنسان لا يحترم الضوابط التي وضعها الله عز وجل. فمن المهم جدا ومن الضروري أن يحترم الإنسان وقته وأن يتقي الله سبحانه، فإن من علامات الساعة أن يقل البركة، أن تقل البركة من أوقاتنا ومن أعمالنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأمور التي تعين على البركة في الوقت صلة الرحم، إن الله عز وجل حينما أمرنا بصلة الرحم وحينما بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تبارك في وقتك وفي علمك وفي رزقك وفي صحتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره ويوجد له في رزقه فليصل رحمه. فالبركة في أوقاتنا تكون أيضا بصلتنا لأرحامنا. أيها المشاهد الكريم، تكلمت معك في هذا الأمر في هذا الأسبوع إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الصحة والعافية، وأن يغفر لنا وأن يعافنا وأن يعفو عنا، وإن شاء الله يعني في انتظار الرسائل الخاصة بكم. وأنا أدعو جميع الإخوة والأخوات للمشاركة معنا في منتديات الصفوة الإسلامية، فالحقيقة إنه في مجهود كبير جدا، بدل ما نضيع الأوقات في الإنترنت فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والبنت تطلع تكلم الولد والولد يطلع يكلم البنت وتقع المشاكل، لا، فلا بد أن ننضم في المنتديات التي تقوم على نشر الإسلام وعلى نشر المحاضرات التي تنشر النور للناس في ربوع الأرض. يعني إن شاء الله أرى أن وقت الحلقة شارف على الانتهاء، فأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم وأبواب الخير، وأن يشرح صدورنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم قوي إيمانهم وقوي عزائمهم، واربط على قلوبهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم من قتل مسلما فاقتله، اللهم من قتل مسلما فاقتله، اللهم من قتل مسلما فاقتله. اللهم احفظ بلادنا هذه وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من الربا، واحفظ بلادنا من الزنا. اللهم احفظ بلادنا من الغلاء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام بسوء فردد كيده في نحره. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام بسوء فردد كيده في نحره. اللهم قوي إيماننا وقوي عزائمنا، واربط على قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.